أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أولا، أنا سأتحدث الليلة في العديد من الموضوعات، وبعضها على درجة عالية من الأهمية، وسأحتاج إلى أن أخذ المزيد من وقتكم إن شاء الله. أولا، أود أن أتوجه بالتعزية إلى جميع المسلمين في الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي كانت شهادته في مثل هذه الأيام. والإمام جعفر الصادق معروف في التاريخ الإسلامي بين المسلمين جميعا، بين أبناء المذاهب الإسلامية، هو أستاذ العلماء وأستاذ الكثير من أئمة المذاهب الإسلامية أيضا، وقد تخرج من منبره ومدرسته الآلاف والآلاف من العلماء، حتى قيل أنه كان في المدينة المنورة وحدها 4000 عالم أو راو يقول حدثني جعفر بن محمد. أولا، هذه الذكرى أحببت أن أشير إليها. ثانيا، من واجبي في أول حديث تلفزيوني أن أتوجه أيضا بأجدد التعزية والتعبير عن مشاعر المواساة لعائلة الأخ العزيز والحبيب الراحل الدكتور رمضان عبد الله شلح رحمه الله. أولا، أتوجه إلى عائلته في غزة، في لبنان، في سوريا، فردا فردا بالتعزية والتعبير عن مواساة والدعاء لهم بالصبر والسلوان. إلى إخواني وأخواتي في حركة الجهاد الإسلامي، القيادة والكوادر والقاعدة والمجاهدين، إلى كل إخواننا في الفصائل الفلسطينية المقاومة، وإلى الشعب الفلسطيني العزيز والحبيب والمجاهد والصابر والمحتسب. طبعا أود أن أتوقف قليلا عند هذه الشخصية القيادية الجهادية الفكرية السياسية المهمة جدا. لو كانت الظروف الصحية والتدابير المأخوذة بالبلد تساعد، لكان من حقه علينا كإخوة ومجاهدين ورفاق طريق وسلاح أن نقيم له في لبنان احتفالا تأبينيا لائقا بقامته ولائقا بتاريخه ولائقا بموقعه. لكن هذه الظروف لحقتنا جميعا وأصابت كل بلدان في العالم، فبضع كلمات لابد منها أيضا في بداية هذه الكلمة وهذه الليلة. الأخ الدكتور رمضان عبد الله شلح كان بالنسبة لحركة الجهاد الإسلامي وبالنسبة لشريحة كبيرة من الفلسطينيين، كان قائدا حكيما وكبيرا ومجاهدا عظيما، وبالنسبة إلينا وإليهم أيضا كان أخا. هلا بحكي عن نحكي شوي بالخصوصية، كان أخا حبيبا وصديقا وفيا وعزيزا. أنا شخصيا أشعر أيضا بالفقد الشخصي، ونحن كنا على علاقة قديمة تجمعنا الكثير من المشتركات، ومن جملتها أيضا التقارب في السن، هذا أيضا مؤثر. وكان لنا لقاءات طويلة وكثيرة ومشاركات عديدة، وأنا أعرفه عن قرب، وعندما أدلي بشهادة ولو مختصرة في هذه الليلة، إنما هي شهادة حسية، لا أنقل عن فلان وفلان، وإنما أقول ما شهدته أنا من خلال العلاقة والمتابعة والتواصل في الأيام الصعبة في الشدة وفي الرخاء في كل الظروف التي عشنا فيها سويا، أنا أشهد بهذه الكلمات. الأخ الدكتور رمضان عبد الله شلح كان إنسانا مؤمنا مخلصا صادقا مع الله سبحانه وتعالى، وكان مخلصا للقضية الفلسطينية، كان مخلصا للشعب الفلسطيني، كان مخلصا وصادقا في ومؤمنا بالمقاومة إلى أبعد الحدود. أولويته المطلقة كانت المقاومة والجهاد والطريق الجهادي الموصل إلى تحقيق الأهداف. كان قائدا بكل ما لكلمة معنى، كل مواصفات القيادة الشخصية متوفرة فيه: الوعي، سعة الصدر، الحلم، الفهم، العقل، وأيضا كان شخصية فكرية له اهتمامات فكرية كثيرة وواسعة. وحرص الدكتور رمضان عبد الله، هذا من شواهد إخلاصه، حرصه على العلاقة بين الفصائل، يعني لم يكن تحكمه العقلية الحزبية أو الفصائلية، كان حريصا على وحدة الفصائل، حريصا على وحدة المقاومة في فلسطين، حريصا على الوحدة الوطنية الفلسطينية، على تكامل وتعاون الفلسطينيين وتفهم بعضهم بعضا. هذه أيضا من الأمور المهمة. من الأمور المهمة أيضا في شخصية الدكتور رمضان أنه كان يحمل أيضا هموم الأمة الإسلامية على امتدادها في كل بلدان. عندما كنا نجلس كان يأخذ هذا حيزا واسعا من نقاشاتنا وحواراتنا في كل البلاد في كل المناطق. لم يكن يعني أنه فقط تقف اهتماماته ومسؤولياته وحتى عواطفه عند حدود فلسطين والقضية الفلسطينية. في الموضوع الإسلامي الداخلي، موضوع مقولة الوحدة الإسلامية، موضوع مقولة التقارب بين المسلمين، التقريب بين أتباع المذاهب الإسلامية، كان يؤمن فيها بقوة، يعمل من أجلها. في الكثير من نقاشاتنا الداخلية أنا وهو بحضور إخوانه وأحيانا لوحدنا، كنا ندخل بعمق في هذه المسألة، وهو كان يطرح أفكارا بعيدا عن المجاملات بين السنة والشيعة، وبعيدا عن الخطابات والشعارات والمؤتمرات. كنا نبحث جيدا عن الخطوات الجدية التي يمكن أن تحقق هذا التقارب، هذا التقريب، هذه الوحدة، هذا التكامل بين أتباع المذاهب الإسلامية المختلفة. هذا كان جزء من اهتماماته. في الأيام الصعبة خصوصا في السنوات الأخيرة وأمام أحداث العالم العربي وما سمي بالربيع العربي، كنا أمام زلزال حقيقي، زلزال فكري، زلزال سياسي، زلزال أمني وعسكري. وكان دكتور رمضان له منهجيته وله ثوابته وله أصوله التي انطلق منها بالتعاطي مع هذه الأحداث. يجب أن أضيف أيضا أن قيادة الدكتور رمضان عبد الله بعد استشهاد الأخ الدكتور فتح الشقاقي رحمة الله عليه، استطاع أيضا أن يطور أن يدفع حركة الجهاد نحو التماسك والثبات والتطور، وخصوصا في بعدها الجهادي، في بعدها التنظيمي، في بعدها السياسي. في ظل قيادة الدكتور رمضان رحمه الله تطورت حركة الجهاد وحجزت لنفسها مكانا متقدما وكبيرا في الساحة الفلسطينية وفي المعركة مع العدو الإسرائيلي، المعركة الفلسطينية ومعركة المنطقة. من جملة الأمور التي يجب أن أذكرها أيضا في شخصية الدكتور رمضان عبد الله هو الجانب العاطفي. أنا أعتقد هذا الجانب في القيادات جانب مهم، يعني عندما يكون القائد محبا لشعبه، محبا لأهله، محبا لناسه، محبا للمجاهدين الذين يقاتلون تحت قيادته ورايته، يفرح لفرحهم، يحزن لحزنهم، يتألم لألمهم، هذا أمر مهم. هناك قادة في العالم الناس لا يعنون لهم شيئا في البعد الإنساني وفي البعد العاطفي، الناس هم مجرد أدوات لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية، هم آلات تماما كالبندقية أو السيارة أو الطيارة أو الدبابة. ولذلك عندما يقتل الآلاف أو يجوع الآلاف أو يحزن الآلاف أو يموت الآلاف، هذا لا يقدم ولا يؤخر شيئا عند هؤلاء. لكن القادة الإنسانيون، القادة الإيمانيون، القادة الجهاديون الحقيقيون، القادة في مدرسة أنبياء الله سبحانه وتعالى، هم أهل العاطفة وأهل الدمعة وأهل الألم وأهل الحزن. وأنا أشهد في العديد من الجلسات عندما كانت هناك أحداث معينة في فلسطين خصوصا أو حتى خارج فلسطين، كان يتكلم الدكتور رمضان ويبكي ويذرف الدمع. هذه ميزة نحن نحتاجها، لأننا طالما من كان في مواقع القرار السياسي أو العسكري أو الاقتصادي، حتى في القرار الاقتصادي مرة الناس عنده بنك دولار، مرة الناس عنده ناس لهم مشاعر وكرامة ومقام وأصالة ويجب أن تحترم ويجب أن تقدس، الموضوع يختلف. نحن في الحقيقة جميعا، ليس فقط حركة الجهاد الإسلامي، الفلسطينيون، الشعب الفلسطيني، محور المقاومة، المقاومون، المؤمنون بالقضية الفلسطينية، المدافعون عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين المحتلة، كل الذين يؤمنون بهذه المعركة. فقدنا في الأيام القليلة الماضية قائدا كبيرا شامخا عزيزا، كنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه وأن يشافيه، ولكننا نسلم لمشيئة الله وإرادة الله ورحمة الله عليه. ونأمل إن شاء الله من إخوانه وأحبته في قيادة حركة الجهاد الإسلامي وهم كذلك ونحن معهم نواصل هذا الطريق، أن يواصلوا دربه ونهجه وطريقه. اليوم الشعب الفلسطيني الذي يواجه مرحلة خطيرة من مراحل التواطؤ الدولي والإقليمي والعربي والصهيوني على حقوقه وعلى أرضه وعلى كيانه، في الخطوة الأخيرة المتوقعة في مسألة الضم، أحوج ما يكون إلى الدكتور رمضان، إلى روحه، إلى نهجه، إلى فكره، إلى صلابته، إلى شجاعته، إلى أخوته، إلى محبته، إلى تراحمه الداخلي وشدته في مواجهة الأعداء. يجب أن نكمل جميعا إن شاء الله هذا الطريق. أيضا في هذه الكلمة في هذه الليلة من واجبي أن أتوقف عند فقدنا لأخ مجاهد وقائد جهادي عزيز وكبير، هو الأخ الحاج أبو علي فرحات، المعروف بين صفوفنا جميعا بالحاج أبو علي فرحات الحاج حسن. يمكن قليلون كانوا يعرفون أن اسمه الحاج حسن مثلا، ولكن الحاج أبو علي. الحاج أبو علي ينتمي فيما دائما أتحدث عنه بالجيل المؤسس، الجيل المؤسس في حزب الله وفي المقاومة الإسلامية في لبنان. ليس هناك شخص مؤسس، ليس هناك حتى مجموعة، لا يمكن أن ننسب فضل التأسيس إلى مجموعة محددة، وإنما هناك جيل، الجيل الذي حمل هذه الراية منذ الأيام الأولى بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، الجيل الذي ترك كل شيء وأعطى عمره وشبابه وزهرة شبابه وحياته وروحه وماله وكل شيء من أجل هذه المسيرة وهذا الطريق وهذه المقاومة. واحد من هؤلاء الأعزاء في الجيل المؤسس لحزب الله وللمقاومة الإسلامية في لبنان كان الحاج أبو علي فرحات رحمه الله. وهو بدأ ككثيرين في هذه المقاومة وفي هذه المسيرة، بدأ مجاهدا مقاوما مقاتلا يحمل البندقية، يشارك في العمليات، يستقطب الشباب ليشكل منهم مجموعات مقاومة، إلى أن أصبح له موقع متقدم في التشكيلات العسكرية، إلى تأسيسه لمحور المقاومة في إقليم التفاح بعد انسحاب العدو الإسرائيلي من صيدا وصور والنبطية عام 1985، من بداية قادة المحاور في المقاومة عندما تشكلت محاور المقاومة في مواجهة الشريط الحدودي المحتل، ما كان يسميه العدو الإسرائيلي بالحزام الأمني، تحمل مسؤوليات كبيرة في ذلك المحور، وانتقل إلى مسؤوليات عديدة في مسيرة المقاومة، في قيادة العمليات، في مسؤولية العمليات المركزية، في مسؤولية التدريب المركزي لنقل الخبرة والتجربة والكفاءة، المشاركة في كل حروب المقاومة 93 في تموز، 96 في عناقيد الغضب، تحرير 2000، حرب تموز 2006، وصولا إلى المعركة الأخيرة في سوريا، حيث كان قائدا من قادتنا الجهاديين الميدانيين، وكان له حضوره المميز في المعركة الكبرى التي حصلت في مدينة حلب ومحيط حلب، حيث تم إبعاد الأخطار الكبيرة عن المدينة وتحرير العديد من البلدات في تلك المنطقة، ومنها نبل والزهرة، وبقي يمارس مسؤوليته حتى آخر لحظة من حياته العزيزة والكريمة والمؤمنة والمجاهدة. الحاج أبو علي، طبعا أنا أيضا أعرفه شخصيا، وعندما أتحدث عن الإخوة الذين أعرفهم شخصيا يكون حديثي له مسؤولية عالية. أنا لا أنقل عن فلان وفلان وفلان، أنا عشت معه مراحل طويلة، في بعض الظروف المعينة كنا سويا لعدة أشهر سويا في مكان واحد، ونلتقي بشكل يومي وبشكل دائم، وكنا أحيانا ننام في نفس المركز لمدة طويلة. أنا أعرف هذا الأخ القائد شخصيا، بإيمانه، بتدينه، بأخلاقه، بتواضعه، تواضعه الشديد، بهدوئه، أبو علي الهادئ الصبور الحليم، أبو علي خفيف الظل الذي لا تشعر بعبئه أبدا، لا يحملك أي عبء ولا يطلب شيئا، لا يطلب شيئا على الإطلاق. هو كان دائما في موقع من يعطي، من يقدم، من يجود ولا يتطلب. أنا أتحدث عن بعض القادة وأحب أن أركز على هذه الصفة، لا يمن على المقاومة ولا على أهل المقاومة ولا على شعبه ولا على ربه أنه كان مؤمنا مجاهدا، وأمضى حياته وشبابه حتى وصل إلى هذا الشيب الذي نراه في الصورة، وكان هذه هي روحيته، احترامه الآخرين، محبته الآخرين، عاطفته تجاه الآخرين، تواضعه الآخرين، هذا كله معه. ولذلك بالنسبة إلينا الحاج أبو علي فرحات هو من القادة القدوة الأسوة، كما هو أسوة وقدوة في الجهاد، في العمل العسكري، في العمل الجهادي، في الإدارة، في تحمل المسؤولية، في الحضور المباشر، أيضا هو قدوة وأسوة في السلوك الفردي والشخصي والأخلاقي والأدبي، و مع عائلته، مع زوجته، مع أقاربه، مع أولاده، مع بناته، مع جيرانه، مع كل الذين تعاملوا مع الحاج أبو علي فرحات في الحياة الشخصية، في الحياة العملية، التنظيمية، الجهادية، العسكرية، الأمنية، وبقي شخصا بعيدا عن الأضواء، كما هو حال القادة الجهاديين في مسيرتنا، بعيدون عن الأضواء ويعرفون وتسلط الأضواء عليهم وتنشر صورهم بعد أن يرتحلوا عن هذه الدنيا. في كل الأحوال أيضا من واجبنا إن شاء الله عندما تنتهي هاي قصة الكورونا أو ترفع هذه التدابير، من حق الحاج أبو علي فرحات ومن حق أخوته وجهاده وتاريخه في هذه المسيرة وفضله في هذه المسيرة أن نقيم له الحفل التأبيني اللائق والمناسب. وإن كنت أنا على قيد الحياة، من واجبي بطبيعة الحال أن أكون في خدمة هذا الحفل وفي خدمة هؤلاء الأهل. أيضا أسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة وعلو الدرجات. أتوجه إلى عائلته جميعا، إلى كل أقاربه، إلى أحبائه، بالتعزية والدعاء لهم بالصبر والسلوان وعظيم الأجر إن شاء الله. أدخل إلى الموضوعات السياسية. بالنسبة للبنان عندي عدة موضوعات. أولا طبعا الموضوعات كل اللبنانية موضوعات داخلية. العنوان الأول وعنوان الأوضاع الداخلية السياسية والأمنية، العنوان الثاني هو الأوضاع الاقتصادية والمالية، وأدخل منه إلى العنوان الثالث اللي هو قانون قيصر الذي يستهدف بالدرجة الأولى سوريا وله انعكاسات على لبنان، واللبنانيون مطالبون بموقف من هذا القانون الأمريكي الظالم والمتوحش في الحقيقة. في الأوضاع الداخلية السياسية والأمنية وخصوصا الأحداث الأخيرة التي حصلت في بلدنا، النقطة الأولى الحديث عن استقالة الحكومة أو إسقاط الحكومة الذي انتشر في الآونة الأخيرة في الأيام الأخيرة. أنا أقول لكم ليس له أي أساس من الصحة، هذا من الشائعات الموجودة في البلد والتي تنتشر كالنار في الهشيم وليس له أي أساس. في الحد الأدنى بالنسبة لنا نحن أيضا بالتواصل مع حلفائنا لم نفكر بشيء من هذا ولم نسمع بشيء من هذا ولم يعرض علينا شيء من هذا ولم يقترح أو يناقش شيء من هذا. هذا قرأ في بعض مواقع التواصل ووسائل الإعلام وليس له أي أساس من الصحة. وأنا أريد أن أخذ هذه المسألة كشاهد على مستوى العبث الإعلامي والسياسي الموجود في لبنان، أسميه عبث ولهو. مثلا عندما حصلت السبت الماضي بعض الاحتجاجات على ارتفاع سعر الدولار وبعض أعمال العنف في بيروت وفي طرابلس، البعض حمل بشكل أساسي قالوا الثنائي أمل وحزب الله المسؤولية عن هذه الأحداث، وحملوا على حزب الله أكثر وقالوا أن الثنائي يريد إسقاط الحكومة ويريد إسقاط رئيس الحكومة من خلال هذه الاحتجاجات. هذا أمر غريب، يعني بنفس الوقت قبل بنص ساعة بيكونوا عم بيقولوا هاي حكومة حزب الله، وبعد نص ساعة بينسوا اللي عم بيقولوه، بيقولوا حزب الله من خلال هذه الاحتجاجات اللي بيحملوه مسؤوليته يريد إسقاط الحكومة. يعني هل حزب الله غبي إلى حد أنه بنزل احتجاجات ليسقط حكومته؟ هذا دليل التناقض، دليل الحيرة، دليل العبث. إذا هذا الأمر ليس مطروحا على الإطلاق. المصلحة في رأينا هي أن تستمر هذه الحكومة وتبذل ما أمكن من جهود، والوضع الحالي في لبنان لا يتحمل أي تغييرات على هذا المستوى. أيضا في الوضع السياسي النقطة الثانية، نحن دائما كنا ندعو إلى الابتعاد عن أجواء الاحتقان، إلى التهدئة إذا كانت الأولوية هي معالجة الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية والحياتية والمعيشية في ظل الاحتراب والاحتقان والتراشق والتوتر السياسي والشعبي. لا أعتقد أن الشعب اللبناني وأن الدولة اللبنانية يستطيعان أن يعبرا هذه المرحلة الصعبة. من الشروط الطبيعية والمهمة هو التهدئة السياسية في البلد. في هذا السياق نحن بطبيعة الحال نرى أنه من الطبيعي أن ندعم جميعا خطوات التقارب بين القيادات السياسية، خطوات تهدئة، خطوات جمع الشمل، رأب الصدع، كمثل ما حصل بالأمس في عين التيني برعاية دولة الرئيس نبيه بري بحضور القيادات من الطائفة الدوزية الكريمة بعد الأحداث التي عصفت بالجبل و ببعض المناطق. أي خطوات مشابهة على أي صعيد على أي مستوى هو أمر مهم جدا. أي مبادرات من هذا النوع يجب أن تدعم ويجب أن تساند ويجب أن تشجع ويجب أن يعمل على إنجاحها، ويجب إخراجها من بازار تسجيل النقاط السياسية أو المنافسات السياسية السلبية. النقطة الثالثة، دعوة بعض الأحزاب والهيئات والمجموعات للتظاهر في 6/6 يوم السبت الماضي اللي قبله تحت عنوان المطالبة بنزع سلاح المقاومة وتطبيق القرار 1559 وما أعقبه من أحداث. هاي نقطة بدي وقف عندها شوي. أصل هذه الدعوة برأينا وخصوصا تحميلها لحركة 17 تشرين وثورة 17 تشرين وثوار 17 تشرين هو أمر خطأ وغير مناسب وظلم لثورة وثوار 17 تشرين لسبب بسيط، وهو أن الكثيرين ممن نزلوا إلى الشارع في 17 تشرين وفيهم أحزاب وقوى سياسية وهيئات وجمعيات ونخب وكثير من الناس من مختلف المناطق هم لا يؤمنون بهذا الموقف وليس لهم هذا الموقف العدائي من المقاومة. فتحميل هذا العنوان العريض والواسع شعار نزع سلاح المقاومة هو ظلم وخطأ وخطيئة. أيضا من جهة أخرى، إذا كانت الأولوية هي معالجة يعني ما يئن منه الناس حقيقة اليوم المشكلة الحقيقية للناس هي ليست سلاح المقاومة. طبعا البعض يريد أن يدخل إلى السلاح من عنوان آخر نتحدث عنه لاحقا. المشكلة الحقيقية هي الوضع الاقتصادي والمعيشي والحياتي وفرص العمل وارتفاع سعر الدولار، انخفاض العملة الوطنية، مشاكل الاستيراد، مشاكل التصدير، فقدان بعض المواد من الأسواق، انعكاس هذا الأمر على الأمن الاجتماعي، على حياة الناس، على الأوضاع النفسية عند الناس. هذه هي الأولوية. التظاهر أو الاحتجاج أو التعبير عن أي موقف أو استعمال أي وسيلة مشروعة وقانونية لخدمة معالجة هذه القضايا هو أمر طبيعي ومطلوب ومتفهم وليس في مشكلة على الإطلاق. إدخال مطلب 1559 على هذا النوع من القضايا والمطالب له نتائج سلبية، لأنه يؤدي إلى الانقسام كما حصل بالفعل، وشاهدنا كيف أن الكثير من الأحزاب التي شاركت في حركة تشرين 17 تشرين أبعدت نفسها عن هذا التحرك تحت هذا الشعار، الكثير من الجماعات، الكثير من الناس، وبدأ بواقع الحال تحركا هزيلا في 6/6 وتحركا فاشلا، وأصحابه ووسائل الإعلام الداعمة له تحدثت عن الانتكاسة والفشل برغم من المال الذي أنفق والتحريض الواسع ورهانات الكبيرة من قبل السفارة الأمريكية على هذا التحرك في 6/6. أحد الأسباب الرئيسية هو الخلط بين هذه المسائل وبين هذه الشعارات. أنا أدعو إلى الفصل. من يريد أن يعبر عن موقفه تجاه سلاح المقاومة فليفعل، ليس هناك مشكلة ونحن لا نخاف من ذلك ولسنا قلقين من ذلك، لكن الخلط بين هذا الشعار وبين القضايا الشعبية والمطلبية المحقة هو أمر مرفوض ومدان ولا يجوز أن يسمح باستخدامه. كلمة أخيرة في هذا البند للذين يعني هم مصرون على رفع هذا الشعار ومعروفون، يعني هلا طبعا المضحك هذا جزء من العبث السياسي في البلد، من المضحك أنه البعض كتب، وأنا شفت هذا بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض المقالات وبعض المقابلات التلفزيونية، أن البعض قال هيك يعني تصوروا الشطارة والذكاء أنه حزب الله هو اللي إجي يركب شعار نزع سلاح المقاومة وتطبيق القرار 1559 من أجل إحباط الحركات الشعبية المطلبية. يعني هذا استغباء للناس، استحمار للناس، شو هذا؟ يعني اللي بيحكوا هيك مثلا قديش هني عن جد معتبرين أنه بيقدروا يستغبوا العالم. ما البيانات والدعوات بالصورة والصوت، بيانات رسمية والتلفزيونية ومواقع التواصل وبالصحف، الأحزاب التي دعت للمشاركة في 6/6 تحت هذا الشعار وتحت هذا العنوان والشخصيات معروفة لكل لبنانيين، والقوى السياسية التي تقف خلف هذا التظاهر في 6/6 معروفة لكل لبنانيين. هلأ إذا هول بيشتغلوا عنا وبيخدموا مصالحنا بعد يعني شغلة عظيمة، يعني أنه حزب الله ماسك حتى أعدائه وأخصامه والذين يتآمرون عليه ويلعب بهم لخدمة مصالحه، أفلام هوليودية. على كل، أنا أريد أن أقول لهؤلاء شوفوا، هلا فيكم ضلكم ليل نهار تحكوا عن موضوع سحب سلاح المقاومة وبدكم إياه ما في مشكلة، مواقع التواصل والتلفزيونات وتكتبوا بهذا الموضوع تقارير للأمريكان وغير الأمريكان وبعض دول الخليج اللي بدكم إياه ما في مشكلة، لكن إذا أنتم عن جد جديين، الطريقة اللي عم تستخدموها، يعني أنا بدي أدلكم على الطريقة، هي غير مفيدة. يعني شعارات واحتجاجات وهيصات وصباب وشتائم، هذا لن يبدل ولن يغير شيئا على الإطلاق. أنتم تحتاجون إلى إقناع أهل المقاومة وبيئة المقاومة وجمهور المقاومة بالمنطق البديل. المقاومة مش قصة سلاح ومتعصبين للسلاح. المقاومة قدمت أمام الشعب اللبناني وأمام الشعب الفلسطيني وأمام شعوب المنطقة خطا وفكرا وطرحا استراتيجيا في الصراع مع العدو الإسرائيلي، يؤدي إلى تحرير الأرض وإلى الدفاع عن البلد، عن مياهه، عن أرضه، عن خيراته، عن كرامته، عن سيادته إلى آخره. وخلال عشرات السنين هذا المنطق كان له أدلته الميدانية والحقيقية، والناس تلمس نتائج هذا المنطق. ما هو المنطق البديل؟ ما هي خياراتكم البديلة؟ الكلام النظري، الكلام أحيانا نقول القانون والدستور، هذا ما بيحل مشكلة. يجب أن تقدموا منطقا. ولذلك مثلا لو حكيتوا من هون لمليون سنة لن تستطيعوا بالشعارات أن تقنعوا من كان يواجه ويتعرض للاعتداءات الإسرائيلية اليومية منذ عام 1948، وخصوصا في الجنوب والبقاع الغربي الذي كان أهله أكثر الناس معاناة من الاحتلال ومن الاعتداءات اليومية. إذا ما قدمتوا منطق، إذا ما قدمتوا دليل بديل، فأنتوا عم تتعبوا حالكم على الفاضي، لأن القصة ما بتتاخد. يعني ما حدا قادر، يعني بالتعبير اللبناني، قادر ياكل راس حدا. هذا موضوع بالنسبة لجمهور المقاومة وبيئة المقاومة، هذا صار عقيدة وثقافة ورؤية استراتيجية وتجربة وقناعة وإيمان ونتائج ملموسة وآثار في التحرير، في الردع، في الأمن، في الكرامة، في العزة، في السيادة. القصة أكبر بكتير وأعمق وأهم من أنه تتعالج بمجرد اتهامات أو شتائم أو سباب أو احتجاجات هنا وهناك. على كل حال أكتفي بهذه النقطة بهذا المقدار. النقطة الرابعة أيضا في الوضع السياسي والأمني هو حالات أحداث العنف التي حصلت في الأيام القليلة الماضية. الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة، الاعتداء على الجيش والقوى الأمنية، قطع الطرقات، وباعتقادي الأخطر فيما حصل هو عمليات الشتم والسب للرموز والتعرض للمقدسات، سواء عند المسلمين أو عند المسيحيين أو عند السنة أو عند الشيعة ومشاكل. في سياق هذه النقطة أود أن أؤكد على ما يلي. واحد، التذكير بموقفنا الحاسم بعد بدء حركة أو ثورة أو انتفاضة، سموها ما شئتم، 17 تشرين. كل اللبنانيين بيتذكروا، أنا خطبت لأنه كان بعدها بيوم يومين، أن ذكرى 40 سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وأنا حكيت بهذا الموضوع. وأنا قلت للمتظاهرين إذا أردتم أن تصلوا إلى نتيجة هناك أمور يجب أن تحاذروا أن تنتبهوا إليها بشدة. عدم الاعتداء، فيكم ترجعوا الخطاب، عدم الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة، عدم التصادم مع الجيش والقوى الأمنية لأن هؤلاء أبناؤكم وإخوانكم وأحباؤكم، اجتناب شتم الرموز السياسية والدينية، لأنه اليوم الأول السب كان والشتم ماشي على الشمال واليمين بدون استثناء، عدم قطع الطرقات. هون نقاط أكدنا عليهم بهذاك الخطاب، وبقينا دائما نأكد ونأكد ونأكد أنه هذا أمر يجب أن يتم اجتنابه، لسبب بسيط، أن خدمة المطالب الاجتماعية والحياتية والضغط على الحكومة لا يحصل بهذه الطريقة، أو على الحكومة السابقة أو الحكومة الحالية. بل هذه الوسائل ليس فقط أنها لا تخدم هذه المطالب ولا تشكل ضغطا على الحكومة، بالعكس، هذه تبعد الناس عن هؤلاء الثوار أو المتظاهرين أو المنتفضين، توجد حواجز بينهم وبين الناس، توجد العداء والبغضاء والأحقاد بين الناس. يعني مثلا لما بتيجي أنت بتحط حاجز وبتقطع الطريق يوم السبت ويوم الأحد، بصير طوابير العالم، آلاف السيارات واقفة ساعة وساعتين وثلاثة بالشمس، ما هو كلهم هياخدوا موقف عاطفي ونفسي وسياسي منك، أنت اللي قاطع الطريق بحجة القضايا الاجتماعية والمطلبية. فالأسوأ من هيك لما بيروح المناخ على الشتم وعلى السب وما يؤدي إليه من انقسامات ومن إثارة نعرات ومن فتن ومن فوضى عارمة، ولا أعتقد أن أحد يريد أن يذهب إلى الفوضى. إذن اليوم أول نقطة أنا أؤكد، وهذا التزامنا من القيادة إلى كل مفاصل والحركة يعني تبعنا وأصدقائنا وحلفائنا، دائما نتكلم في هذا الموضوع. هذا بالنسبة لأن موضوع أساسي وإنساني وأخلاقي وديني وشرعي ووطني، ولا يجوز ارتكاب أي خطأ فيه على الإطلاق. النقطة الثانية اللي بدي أشير لها بهذا العنوان، لما بنجي لموضوع الشتم والسب والتعرض للرموز الدينية والسياسية، يجب أن نعترف أنه في لبنان، هلا هذا حال العالم كله صار بعد هاي قصة مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بلبنان أكثر، في حالة تفلت أخلاقي، في حالة انحطاط أخلاقي، في إسفاف، هذا موجود بالشارع، بمواقع التواصل الاجتماعي، وأحيانا في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، موجود هذا. وفي حال تفلت، في حالة عدم انضباط، وفي حالة صعوبة في الضبط الكامل والشامل في هذا المجال. طيب هلا نحن مسؤوليتنا جميعا، كل القوى السياسية والقيادات الدينية والسياسية في الدولة وفي المجتمع وكل النخب وكل اللي عنده إحساس بالمسؤولية، ألا نسمح بذهاب بلدنا إلى الفوضى، خصوصا إلى الفتنة، وبالأخص إذا كان لها طابع مذهبي أو سياسي، رغم أنه هذا اللي عم بيصير يؤدي إلى فتن مذهبية، إلى فتن طائفية، وإلى فتن سياسية، يعني بين قوى سياسية لاعتبارات سياسية. الضبط لازم كلنا نحمل مسؤولية فيه، لكن هذا الأمر سيستمر. يعني قبل مدة كل يوم هذا عم بيصير على مواقع التواصل، بس أحيانا بيتضوى وسائل الإعلام بتضوي عليه، أحيانا ما بتضوي عليه. قبل أشهر كنا بنتذكر لما طلع واحد على مواقع التواصل الاجتماعي وبالصورة وبالصوت وقال كلاما مسيئا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، واعتبروا الشيعة أنه هن استهدفوا، هذا إمامهم وكذا وإلى آخره، ونتذكر هذيك الأيام. وفي في 6/6 باللي صار أيضا، هلا التحقيق لازم يوصل لهذه النتيجة أنه هذا اللي طلع بالإعلام انفبرك أو حقيقي موجود، أنه في شباب سبوا أم المؤمنين السيدة عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب كمان إخواننا السنة اعتبروا أنه هذا استهداف لهم، قصة كبيرة وإلى آخره. هذا الأمر أنا أقول لكم حتى ما نقعد نجامل بعضنا، طالما الإعلام فلتان، وسائل الإعلام فلتاني، مواقع التواصل الاجتماعي فلتاني، الانحطاط الأخلاقي والإسفاف والعبث موجود بالبلد، والاختراقات الأمنية، يعني الجيوش الإلكترونية عند الإسرائيلي وغير الإسرائيلي اللي بدهم هذا البلد يصير بلد مفتون، ما هن جاهزين كل يوم يسبوا ويشتموا ويهينوا رموز ومقدسات كل المسلمين وكل المسيحيين وكل القوى السياسية للإيقاع فيما بينها. هل يجوز أن نضع البلد وشعبنا كله بين يدي عملاء وسفهاء، بين يدي جواسيس وجهلة، أو يجب أن نتصرف بمسؤولية؟ كيف يعني أن نتصرف بمسؤولية؟ أن نتعاطى مع كل حدث بحدوده الطبيعية. يعني لما بيطلع هذا الشخص قبل كم شهر بيشتم مثلا أو بيسيء للإمام علي لأمير المؤمنين، طيب نحن الشيعة شو لازم نقول؟ لازم نقول هذا ما بيمثل طائفته، ولا علماء السنة بيقبلوا بهذا الشيء، ولا قيادات السنة بلبنان، عم نحكي لها بلبنان، بيقبلوا بهذا الشيء، ولا هذا بيعبر عن مزاج ورأي الطائفة السنية الكريمة في لبنان، هذا شخص إما سفيه أو عميل أو مدفوع لإحداث فتنة. هل قد ولا تزر وازرة وزر أخرى، ومن طالب القضاء والأجهزة الأمنية يفتشوا عليه يعتقلوا يحاسبوا. نقطة على أول السطر. وما بيجوز نحن الشيعة نجي نعمل منها معركة، ومثل صاحبنا اللي حنحكي بعد شوي انه نفتح 1400 سنة ويا غيرة الدين وقوموا لينا. المشكلة هي مع الذي أساء، حتى مش مع بيه ولا مع أمه ولا مع مرته ولا مع أولاده ولا مع عائلته ولا مع ضيعته ولا مع حزبه إذا بينتمي لحزب سياسي، فضلا أن تكون مع طائفته. الحكمة بتقول هيك، الحق بيقول هيك، الدين بيقول هيك، الشرع بيقول هيك، المصلحة الوطنية بتقول هيك، الأخوة بتقول هيك، الأخلاق بتقول هيك. أما نجي نحن ناخد هاي الحادثة ونبني عليها تحريض مذهبي وتحريض طائفي وتحريض سياسي واستهداف لقيادات سياسية في الطائفة السنية الكريمة، هذا جريمة بحق أنفسنا قبل ما يكون جريمة بحق الآخرين. نفس الشيء باللي صار في الآونة الأخيرة، لما بيطلع أي شاب شيعي وبيشتم أو بيسيء للسيدة عائشة أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المنطق مثل ما حكيت عن الشيعة السنة كيف لازم يتصرفوا؟ لازم يجي يقولوا ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا الشاب غلط، أخطأ، ارتكب خطيئة، ارتكب جريمة، فيك توصفها مثل ما بدك، حتى بيه وأمه وعائلته ما بيحملوا مسؤولية، إذا بينتمي سياسيا لحدا وهو لا ينتمي سياسيا لحدا، حزبه أو تنظيمه أو حركته ما بتحمل مسؤولية فضلا عن طائفته، فضلا عن علماء طائفته، قيادات سياسية في طائفته أو مشاكل. وما بنجي منكب زيت على النار وبنفتح ملفات التاريخ وبنبحث عن فرص للزعامة للتزعم أو لترميم خسائر شعبية معينة، ونروح على المزايدات ونحط البلد على حافة فتنة مذهبية أو طائفية. الصح، برجع بقول الصح، الحكم، الدين، العقل، الإنسانية، الوطنية، الأخلاق، القيم، الحرص على البلد، على كل الناس بالبلد، بيقول هيك. كذلك لما منروح بين المسلمين المسيحيين، حدا من المسيحيين بيسيء لرمز إسلامي، حدا من المسلمين بيسيء لرمز مسيحي، ما بيجوز أنه ناخد البلد على ردود أفعال. منتفهم أو منفهم أنه بعض الشباب أو الشبيبات المتحمسين هنا أو هناك ممكن يندفعوا بهذا الاتجاه، لكن الذي يرقى إلى مستوى الخيانة الوطنية والخيانة الأخلاقية والإنسانية أنه قيادات سياسية أو دينية هي تطورت في تحريض من هذا النوع وبهذا المستوى. واسمحوا لي أن أرفع الصوت في هذه المسألة، لأنه هذا موضوع ما انتهى، هذا موضوع بده يتكرر، لأنه هذه حقيقة البلد، هذا حقيقة العالم اليوم. بطبيعة الحال عندما يساء لرمز إسلامي يجب على علماء وقادة المسيحيين أن يأخذوا موقف، وعندما يساء إلى رمز وعنوان ومقدس مسيحي يجب على المسلمين يأخذوا موقف، وكذلك عندما يساء إلى مقدس سني يجب على علماء الشيعة وقيادات الشيعة ما ينتظروا مطالبة، وكذلك فيما يعني السنة. إذا اعتمدنا هذا الأصل، هذا الأساس، هذه المقاربة، هذه الطريقة بالمعالجة، بنقدر أن نتفادى المخاطر والخسائر والسلبيات. طبعا إذا بنقدر نوصل لمجتمع ما حدا يسب وما حدا يشتم، نربي ونهذب وبنفس الوقت نضبط، هذا كتير ممتاز، لكن هذا في الوضع الحالي الآن بده جهد كبير وضخم، أنا ما بقول ميؤوس منه، لكن إذا اعتمدنا هاي الآلية وهي الضوابط وهذه الأسس بمقاربة هذا الموضوع بالتحديد، لأنه هذا أكثر حساسية من الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة. بالاعتداء فيك تجي تعتقله، فيك تجي تعوض، بيجي هيئة العليا الإغاثي، ما بعرف شو، لكن هون الشرخ اللي عم يعمله عم بفوت على كل بيت، على الضمائر، على القلوب، على الأرواح، عم يستحضر التاريخ، هذا بيأسس لفتنة ولا يجوز التسامح معه على الإطلاق. النقطة اللي بعدها، بالنقطة الأخيرة بالعنوان السياسي والأمني، لأن بدنا نقول للعنوان الاقتصادي والمالي، هو أحداث العنف الأخيرة اللي حصلت خصوصا يوم السبت اللي مضى في بيروت وفي طرابلس. طبعا هذه الأحداث مدانة بكل المعايير، شرعا، دينا، قانونا، أخلاقا، بكل المعايير مدانة. حتى إذا واحد جوعان، حتى إذا واحد غضبان، حتى إذا واحد زعلان، هذا لا يبرر له على الإطلاق يروح يحرق المحلات والبيوت والدكاكين والمكاتب ودمر آليات وسيارات وكذا. هذا مدان ولا يمكن لأحد أن يؤيده أو يرضى به أو يسكت عنه. ثانيا، للأسف الشديد لما صارت هاي الأحداث بنتيجة الإشاعات اللي طلعت، هلأ نتيجة ارتفاع فعلي لسعر الدولار لما وصل 5000 أو 5000 وشوي، والإشاعات اللي قالت 7000، طيب في ناس انفعلت بأكثر من منطقة نزلت، حصلت هاي الأحداث. من هديك الساعة، من هديك الليلة لليوم، يعني أنا عم بحكي معاكم وهذا بعده مستمر، انه مين اللي عمل هاي القصة، مين اللي نزل، مين اللي حرق، مين اللي دمر، مين اللي خرب، حاحكي مثل ما عم ينحكى. هول الشيعة اللي اجوا من الضاحية الجنوبية، هول جماعة الثنائي الشيعي امل وحزب الله. في ناس بيطلعوا اكتر من هيك، وهذا موجود بالمقالات ووسائل الاعلام، انه لا، هذا موضوع قيادة حزب الله وقيادة حركة امل، هن بعتوا هول الشباب بذلك الوقت منشان يضغطوا، شيء بده يضغط على الحكومة، شيء بده يسقط حسان دياب، شيء محافظ الألقاب، شيء بده يسقط رياض سلامة. فهذا الموضوع ممنهج ومنظم ومدبر. طيب، وبعده لهلأ الشغل على هذا الموضوع لهلأ ماشي، وأنه كأنه هاي هي الحقيقة. بهاي حابب أقول كلمتين. أولا، بنفس الليلة حصلت أحداث مشابهة في مدينة طرابلس. الشيعة راحوا على طرابلس، عملوا هاي الأحداث، هي مدانة وين ما كانت، ببيروت، بطرابلس، بالضاحية، بالنبطية، بصور، بعلبك، وين ما كانت، بجونية. الضاحية راحوا على طرابلس عملوا هاي الأحداث، هذا أول سؤال. سؤال تاني، هول اللي عملوا هاي الأحداث، أنا بطالب مثل ما قالوا نواب بيروت أمس باجتماعهم، أنا أضم صوتي إلى صوتهم وأطالب رسميا الأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية، وهي الأفلام موجودة. هلأ في ناس ليلة ارتفاع سعر الدولار يوم السبت اتظاهروا واحتجوا ونزلوا نزلوا على الشارع، عيطوا وصرخوا، طبيعي ما في مشكلة. لكن بالتحديد أولئك الذين دمروا وأحرقوا وخربوا، الأفلام موجودة، صورهم موجودة، أصواتهم موجودة، اتفضلوا شوفوا منهم، حددوهم، استدعوهم على التحقيق، وقدام الناس كلها قولوا من هن، وعندهم انتماءات سياسية أو لا، وإذا عندهم انتماءات سياسية أحزابهم هي اللي بعتتهم أو لا. أما هذا المستوى من الظلم والدجل والتزوير الإعلامي المتبع الآن في لبنان، ومحاولة تحميل الشيعة كطائفة والضاحية الجنوبية كمنطقة جغرافية مسؤولية الأحداث الأخيرة التي حصلت ليلة السبت السابق، يعني وقت ارتفاع سعر الدولار، هذا تجني غير مقبول ومرفوض ومدان. كما ندين العنف والتخريب، نحن ندين هذه الحملة المغرضة. وبعدين بدنا نفتش عن خلفيات هذه الحملة، لأن هذا موضوع مش طبيعي، مش بريء. يعني منطلع منقول ما لنا علاقة، ومنطالب الأجهزة الأمنية، ومنطالب القضاء يتصرف ويحمل مسؤولية، وتستمر الحملة وتحميل المسؤولية. كمان خلينا نكون واضحين وشفافين. صحيح نحن يوم السبت اللي مضى، يعني هذا السبت والأحد، اتفقنا نحن وإخواننا بحركة أمل أنه يا خيي، يعني هلأ نحن دائما طوال الأحداث كنا نحكي مع الجيش، نحكي مع القوى الأمنية، اعملوا معروف، اعملوا حواجز، سكروا الطرقات، امنعوا الدراجات النارية توصل. نحن ما بدنا مشكل بين حدا وحدا بالبلد، ما بدنا مشكل، لا بدنا حدا يعتدي حدا، ولا حدا يضرب لحدا، لا عصاية ولا حجر ولا بوكس، ولا حدا يسب حدا، ولا حدا يشتم حدا. لا هي مصلحة البلد ولا هي مصلحتنا بصراحة. طيب نحن بنعمل شيء خلاف مصلحتنا؟ لا، نحن كنا نطلب من الأجهزة الأمنية والجيش، ومع ذلك كان بعض الدراجات النارية تفلت من أكثر من منطقة. طيب نتيجة اللي صار السبت هذا واللي قبله وتداعياته على البلد، نحن أخذنا عوار، نحن وحركة أمل ننزل على الشاوي شبابنا نضبط نمنع طبعا بدون سلاح. هلا قالوا في سلاح بيكون اذا في شيء من هذا النوع، انا ما عندي علم، وانما شباب هلا بيميزوا حالهم بيلبس طاقيه صفراء طاقيه خضراء ما في مشكله. ونحن مش بس نزلنا الشباب على الطرقات، نحن عملنا عمليه تواصل واسعه جدا في الضاحيه الجنوبيه، فتشنا على الدراجات الناريه، فتشنا على الشباب، فتشنا على المفاتيح تبعهم، حكينا معهم، حكينا مع اللي تعرفنا عليهم، قلنا لهم هذا ما في مصلحه، هذا بيأذينا، هذا بيضرنا، هذا ما بيخدم حتى القضايا اللي انتم عم تتحججوا فيها من جوع وبطاله وفقر والى اخره، انتم عم تأذوا حالكم، عم تأذونا معاكم. نحن بذلنا كل الجهد الذي يمكن ان يبذل يوم السبت والاحد، لاننا لا نريد لشارع ان يفلت على شارع، ولا نريد ان نحمل مسؤوليه. وانا هون بحب اقول لكم شيء، طبعا طلعوا بعض وسائل الاعلام وبعض الجهات السياسيه يقول لك الامن الذاتي وما الامن الذاتي. من اجل ألا تحصل فتنة في لبنان، لا فتنة مذهبية ولا فتنة طائفية ولا فتنة سياسية، من أجل ألا يعاد إحياء خطوط تماس في لبنان، نحن سنفعل أي شيء. وقولوا أمن ذاتي وقولوا بدكم إياه، هذا كلام ما له قيمة لما بتصير المصلحة الوطنية الكبرى تهدئة الشارع، ضبط الشارع، منع الصدام الذي يؤدي إلى الفتنة إلى الفوضى، هذا بصير واجب الكل بكل صراحة. يعني قولوا اللي بدكم إياه واحكوا اللي بدكم إياه. وفي آت الأيام أيضا عندما تقتضي الحاجة أنه شباب حزب الله وشباب حركة أمل ينزلوا بأي ميدان وبأي شارع وعند أي مفترق طرق وعند أي تقاطع طرق لمنع صدام أو مواجهة أو فوضى، نحن سنفعل ذلك. خذوا علم من هلا. كمان خذوا علم أنه في منطق عم بيصير تعاطي فيه مع الضاحية الجنوبية، منطق غير مقبول لأنه ما له أي أساس. في الضاحية الجنوبية يعيش ما يقارب المليون إنسان، هاي البقعة الصغيرة، مليون إنسان، في سنة، في مسيحيين، في سويريين، في المخيمات الفلسطينية، ولكن في أغلبية شيعية، هذا معلوم. ما حدا بيقدر يجي يتعاطى مع الضاحية الجنوبية انه اذا واحد طلع من الضاحية الجنوبية قال شيء يعني حزب الله وامل. اذا شباب بيركبوا دراجات نارية وبيطلعوا من الضاحية الجنوبية اتجاه الحدث او بيروت او عين الرمانة او خلدي او يعني حزب الله وحركة امل، هذا تجني، هذا يعني واحد عم بيحمل على الثاني، هذا ما بيجوز على الإطلاق، هذا ما له أي منطق، لا قانوني ولا علمي ولا موضوعي ولا أي شيء. وأنتوا بتقولوا أنه طيب أن الثنائي الشيعي لا يمثل كل شيء، عظيم. ما هون بيرجع للعبث، هون بيجي لقصة حكومة حزب الله والاحتجاج من حزب الله بده يسقط حكومة حزب الله. طيب بلحظة بيقولوا الثنائي الشيعي لا يمثل كل الشيعة، وبلحظة بعد دقيقة إذا شاب شيعي طلع حكى كلمة أو غلط أو رمى حجر أو مشاكل الثنائي الشيعي أمل حزب الله. ما هذا نحن ما فينا نكمل هيك، يعني هذا منطق، هذا بده حل، بده علاج. وبالتالي نحن لا نقدم أنفسنا أننا مسؤولين عن أي صوت يصدر بالشيعة مثل السنة مثل كل الطوائف. في ناس ما مقتنعين بأمل حزب الله ولا بقيادات أمل حزب الله ولا بخط أمل حزب الله، هذا موجود، هلا نسبتهم محدودة ما اختلفناش، لكن موجودين. وبيقدر 10 منهم 20 منهم 50 واحد منهم على مواقع التواصل أو بالدراجات النارية أو بالشارع يعمل ألف مشكل. هل يجوز أن تحملوا هذا للطائفة الشيعية بكاملها، تاخذوا البلد على فتنة مذهبية أو تحملوه لحزب الله وحركة أمل؟ هذا غير جائز على الإطلاق. بكل الأحوال في مواجهة أعمال العنف وخصوصا موضوع الشائعات، يعني هلأ مثلا لما صار الشاحنات بطرابلس، طيب يعني في واحد براسه عقل بيطلع معه حزب الله عم بيهرب مواد غذائية على سوريا من طرابلس؟ بخي ليش بدي يروح يهرب من طرابلس؟ ما انتوا عم تقولوا في معابر غير شرعية بالبقاع وبيد حزب الله، ما بهربوا من البقاع، يعني ما خي بدك تكذب، بدك تعمل شائعات، بدك تحاول، لك يكون في شيء يعني انه شيء ممكن ينقبل. يعني والله شاحنات فايته من حدود لبنان البقاعيه، يعني بتتهم حزب الله، يمكن يكون إلى محل مثلا إذا واحد بده يقعد يناقش، بس من طرابلس لتبرير العنف الذي حصل ضد الجيش اللبناني وضد المبارك، شو هالمنطق هذا؟ يعني نحن بالحقيقة أنا حبيت أوقف عند هذا الموضوع لأقول مستوى العبث ومستوى الانحطاط ومستوى الدناءة، ما تؤاخذوني بهي التعابير، ومستوى الفوضوية حتى في توجيه الاتهامات. يا أخي بدك توجه اتهامات يكون في إلها شوية، يعني في شيء منه، يعني في شيء منه، مش كله يعني كذبة واضحة مبينة بيضة من أولها لآخرها. الدولة والقضاء اللبناني والأجهزة اللبنانية يتفضلوا يتحملوا كامل مسؤولياتهم، وإذا بيوم من الأيام حدا اعتدى على أملاك عامة أو على أملاك خاصة واعتقلتوه ووقفتوه وحاسبتوه ونحن أو غيرنا تدخل، أعلنوا ذلك وقولوا حزب الله أو حركة أمل أو القوى السياسية الفلانية تحمي الذين يعتدون على أملاك الناس وعلى الأملاك العامة. فإذا بالمجمل بهذا العنوان أنا أدعو إلى الهدوء مجددا، أدعو إلى إزالة الاحتقان، أدعو إلى ضبط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ضبط ضمن الأطر القانونية وبالتفاهم وبالنص بالنصيحة وبتنبيه هؤلاء لوين ماخذين البلد، لوين ماخذين البلد. بلحظة من لحظات بتحس انه البلد كله عم يهتز نتيجة كلمة، نتيجة تغريدة على موقع تواصل، نتيجة واحد مش فهمان حاله شو عم يحكي او فهمان حاله شو عم يحكي. هذا كله بده معالجة وبده انتباه، ومسؤولية القيادات السياسية والدينية، مسؤولية وسائل الإعلام، مسؤولية المسؤولين، الأجهزة الأمنية، القضاء، ومسؤولية كل الناس، كل النخب في مجتمعنا وكل فرد فرد في مجتمعنا بده يحمل مسؤولية بهذا الموضوع. طيب العنوان الاقتصادي والمالي، تسمحوا لنا نقطة مي. النقطة الأولى بالعنوان الاقتصادي والمالي هو اللي صار عنا بالأيام القليلة الماضية واللي عم بيصير من مدة، اللي له علاقة بالدولار وارتفاع سعر الدولار وهبوط قيمة العملة الوطنية الليرة اللبنانية وانعكاسات هذا الأمر على البلد، انعكاساته على الأسعار، انعكاساته على الاستيراد، على التصدير، على توفر السلع والمواد، انعكاساته على إفلاس مؤسسات وشركات، على تسريح عمال، وانعكاساته أيضا على المستوى النفسي والاجتماعي وحالات الغضب والانفعال ومشاكل. طيب هذا اليوم تحدي، ما فينا نحط إصبعنا ونقول يعني خلاص هذا بدنا نتعايش معه، لا، هذا بدنا نفتش الحكومة والمسؤولين جميعا والشعب اللبناني، بدنا نتعاونوا من أجل أن يبحثوا عن علاج لهذه المشكلة أو لتخفيف تداعيات وآثار هذه المشكلة. أنا بدي أحكي شوي بهذه النقطة ومنها فوت على نقطة تانية بالوضع الاقتصادي. المسألة الأساسية بموضوع ارتفاع سعر الدولار، يعني باختصار شديد، ولا هذا بحد ذاته بده ساعة حكي، كلنا بنعرف موضوع قانون العرض والطلب، أي سلعة في طلب كتير عليها، المعروض قليل بالسوق بيرتفع سعرها، معروض كتير طلب قليل بينزل سعرها، هذا كل الناس بيعرفه. اللي صاير عنا بلبنان في كثرة طلب على الدولار، واضح ليش، وفي قلة عرض للدولار. إذا كثرة الطلب اللي ما له حل، لأنه بدها تضل الناس تطلب دولار، خصوصا أنه في سياسات أدت إلى الكثير من الدولرة في الاقتصاد اللبناني، والاستيراد كله بده دولار. طيب اذا في كثرة طلب على الدولار طبيعي وهي مستمرة طالما هذا وضعنا الاقتصادي، المشكلة هي بقلة العرض. طيب خلينا نروح نفتش على قلة العرض، ليش الدولار قليل بالسوق حتى عم بيؤدي هذا الى التلاعب والى ارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر الليرة اللبنانية وكل تداعياته. هلا نحن عم نحكي معلومات، ما عم نتجنى عن على حدا ولا عم نسيس، عم نحكي وقائع. واحد، في معلومات أكيدة وقطعية، هاي معلومات رسمية، يعني ما عم بحكي أنا من عندي ولا إنه والله مدري وين قريتها، لا، معلومات أكيدة وقطعية أن الأمريكيين يمنعون نقل الكميات الكافية واللازمة من الدولار من العملة النقدية إلى لبنان. هلأ بنرجع بنقول ليش. 2، أن الأمريكيين يضغطون ويتدخلون لدى مصرف لبنان لمنع ضخ الدولار بكميات كافية في الأسواق. الحجة تبع الأمريكان، حتى نقول شغلتهم وحجتهم، وهذا هن عم يحكوه، يعني هذا مش موضوع، هلا ما عاد موضوع سري لأقول أنا والله معلوماتي من وين، هذا متداول ومعروف وأكيد بالبلد. الحجة أنه لما عم بيجي دولار من الخارج على لبنان بصير عند مصرف لبنان أو البنوك اللبنانية في عملة في دولار وبينضخ الدولار بالسوق، حجتهم أنه عم يجي حزب الله، لأنه بسموا حزب الله بالتحديد، عم يجوا آخرون وعم يشتروا الدولار من السوق ليأخذوه على سوريا وعلى إيران. المرة الماضية أنا وضحت هذا الموضوع، لاحظت أنه خلال أسبوعين من حكياتي لهلأ ما عادش حدا عم يحكي بنغمة أنه والله عم نضب الدولار من السوق لنأخذوه على إيران، لكن بقي نغمة أنه الدولار عم ينضب من السوق ليتاخذ على سوريا. إذن بحجة أنه الدولار عم ينجمع من السوق وعم يتاخذ على سوريا، الأمريكيون الإدارة الأمريكية، وزارة الخزانة الأمريكية، وزارة الخارجية الأمريكية، وممثلهم هنا السفارة الأمريكية، يمنعون مجيء الدولار إلى لبنان، واحد. واثنين، يضغطون حتى فيما هو بين يدي مصرف لبنان المركزي أن يقدم للسوق بما يمكن أن يواجه هذه المشكلة. هذا أمر حقيقي واقعي، مشان نعرف نحن المشكلة وين، مين عم بيسبب هذه المشكلة. بس بدك تروح تتظاهر على ارتفاع سعر الدولار وبدك تعرف ضد مين عم تتظاهر. هو المحلات بوسط بيروت شو لهم خصة؟ السبب الثالث انه، وهذا الان موجود بالتحقيق تبع الاجهزة الامنية والاجهزة القضائية، ونحن معلوماتنا انه القضاء مصمم انه يكمل التحقيق بهذا الموضوع، وهذا اللي كنا عم نطالب فيه، هذا عم نطالب فيه. نحن ما بدنا لا نحط علامات استفهام على حدا ولا نتهم حدا ولا نهجم حدا، نحن بدنا ناكل عنب. ناكل عنب يعني يا أجهزة أمنية يا أجهزة قضائية فتحتوا ملف كملوه وطلعوا قولوا الحقيقة. قول الحقيقة، حزب الله اللي عم يجمع الدولار من الأسواق اللبنانية ليأخذوا على سوريا، عندكم معلومات؟ عندكم أجهزة أمنية مش هيك؟ وعندكم معلومات؟ طيب وين؟ طيب ما أنا دائما عم بدعي، ولما برجع بحكي بهذا الموضوع بكون عم بأذي حزب الله، لأنه هذا عم بيفتح عيون الأمريكان علينا أكثر. بس مضطر أرجع أحكي، نحن منجيب دولار على لبنان، نحن ما منجمع دولار من لبنان، نحن منجيب دولار على لبنان. هلأ كيف وين؟ هذا بحث تاني. طيب في ناس عم يشتروا الدولار عم يطلعوه خارج لبنان مش على سوريا، وفي بنك قال اسمه، أنا ما بدي فوت بالأسماء، جمع عشرات المليارات من آب 2019، من 2019 آب جمع من السوق عشرات ملايين الدولارات وأخرجها من لبنان ومش على سوريا ولا على إيران، وهذا البنك محمي من جهات سياسية. تفضلوا قولوا الحقيقة للناس. طيب بجلسات رسمية قيل من قبل مسؤولين معنيين أنه من أيلول 2019، يعني قبل حركة تشرين، وهون بتجيب أسئلة على بعض خلفيات بعض الجماعات في حركة تشرين، من أيلول 2019 لشباط 2020 تم إخراج 20 مليار دولار من لبنان، مش على سوريا ومش على إيران ومش حزب الله ولا حركة أمل. مين اللي طلع 20 مليار دولار من البنوك بلبنان وأخذهم للخارج؟ هذا كلام رسمي وبجلسة رسمية موجود بمحضر ومسجل بالصوت. طيب لما بيطلع من البلد، يا عيوني يا حبيباتي يا قلبي، بيطلع من البلد 20 مليار دولار بكم شهر، وبنك بيشتري بكم شهر عشرات ملايين الدولارات، الكاش كله بينسحب من الشارع من السوق بيطلع خارج لبنان، هذا بنغض النظر عنه. مش هذا هو المشكلة، مشكلة انه في شيء صراف، لانه انا ما بنفي انه يكون في صرافين بلبنان عم بيبيعوا دولار للسويرين وعلى الحدود وعلى المصنع، هذا بصير، لكن هذا قد ايه حدوده؟ ومع ذلك روح حاسبوهم، اعتقلوهم، وقفوهم. نحن حمينا حدا؟ ما حمينا حدا. لكن المشكلة مش هون، هذا تضليل، الحك هذا كذب أمريكي. موضوع الدولار هو مؤامرة على لبنان وعلى الشعب اللبناني وعلى الاقتصاد اللبناني وعلى الليرة اللبنانية، قبل ما يكون مؤامرة على سوريا، وسوريا هي مجرد حجة. البنك المقصود لم يخرج عشرات الملايين من الدولارات إلى سوريا. روحوا اسألوا حاكم مصرف لبنان، لعشرين مليار دولار اللي طلعوا من لبنان، في شي دولار راح منهم على سوريا؟ وإذا شي راح على سوريا قديش؟ إذا هناك مين عم بيدير هاي العملية لحتى ما يكون في دولار بالبلد، لحتى يرتفع سعر الدولار، ينخفض سعر الليرة، يغلى كل شيء، ينضرب الاقتصاد، الصناعة، الزراعة، المحلات، الدكاكين، العمالة، كذا كذا كذا، ويروح البلد على الانهيار. هاي الحقيقة. خلنا نعرف نحن بهذا الموضوع عدونا مين، خصمنا مين، مشكلتنا مع مين. أولا روح نحمله المسؤولية، مش نضحك بوجهه. واثنين نعرف انه هيدا دباحنا، هيدا جزارنا، هيدا اللي عم بيزل بلدنا وعم بيزل شعبنا، ونشوف كيف نعالج الموضوع معه بالطريقة المناسبة. طيب لما منيجي، إذا الموضوع هو أكبر من قصة والله صراف هون غير شرعي وصراف قانوني، وهذا زاد شوي وهذا نقص شوي، هذا تبسيط، تبسيط لمشكلة الدولار والليرة بلبنان، هذا تبسيط، هذا بالعكس هذا زاد قنابل دخانية لإخفاء الوحوش الكبرى التي تجمع الدولار، جمعت الدولار، مش تجمع، خلصت الحكاية، جمعت الدولار وأخرجته من البلد، أو التي تمنع مجيء الدولار إلى البلد. طيب هلأ إذا ممكن حدا يقول طيب مشكلتنا يعني كبيرة، القصة مع الأمريكان مش مع صراف بوقفه بتتعالج، ومع بنك بشدله عدينته أو مشاكل، وإن كان هذا لازم يصير، منستسلم؟ لا أكيد ما منستسلم، أنا معنيين نروح نعالج. من هون أنا فوت على نقطتين ثلاثة بالوضع الاقتصادي والمالي. النقطة الأولى هو اللي عم تعمله هلا الحكومة بالموضوع النقدي، أنه ضخ دولار مدروس على الأسواق، مدروس، لأنه ما حدا عم يطلب أنه كيف ما كان، ضبط عمليات البيع والشراء، ضبط الصرافين، ضبط البنوك، ومراقبة هذه الساحة، والضرب بيد من حديد مثل ما بتعمل كل الدول بالعالم. هون ما عاش موضوع حرية بيع وشراء، هون صار موضوع أمن قومي. موضوع الدولار والسعر الليرة والبضاعة والأسعار والغلاء ما عاد موضوع النظام الاقتصادي الليبرالي وإسمالي الحر ما بعرف شو، موضوع صار موضوع أمن قومي. لما بيصير موضوع أمن قومي معناتها القضاء والأجهزة الأمنية وغرفة العمليات المشتركة اللي تشكلت بالأمن العام يجب أن تتابع عملها ووظائفها بكل جدية وبكل قوة، ويجب أن تدعم من كل اللبنانيين. جيد، هذا من جهة. من جهة تانية أيضا الشعب اللبناني، أنا أرجوكم ما تاخذوا بالشائعات مثل هذيك الليلة، يعني شوي العالم صدقت أنه صار الدولار 7000 و8000 وانفقدت المواد الغذائية من السوق وملينا على الشارع والأحزاب بدها تسقط الحكومة وحيخرب البلد، وكله لعبة مواقع تواصل اجتماعي، كله لعبة مواقع تواصل اجتماعي. ألا نأخذ بالشائعات، واللي بيشتغل على هذه الشائعات أيضا هون عم بيمس بالأمن القومي، لازم يتحاسب، مش لازم ينترك أنه واحد بيلعب بالبلد ولك إجر على إجر، سواء بالتلفزيون أو بمواقع التواصل. هذا أولا بالإجراءات اللي عم تاخذها الحكومة. ثانيا هو بيدخلني على بحث جديد بدي احكيه الليلة، مش بس يعني أولا لأقول للبنانيين لا في بدائل وفي خيارات، اثنين لأنه بالتأكيد نحن عم نخوض معركة رأي عام ثلاثة اللي هي بالحقيقة أولا، لأنه بدنا نفتش عن حلول جدية. الفكرة شو هي؟ وهون طبعا عم بحكي مع الشعب اللبناني، مع الوعي العام، حكينا مع بعض المسؤولين اللبنانيين، بدنا نروح نكمل نحكي معهم نتفاهم نحن وياهم. الفكرة طيب كيف فينا نخفف عبء الحاجة إلى العملة الصعبة، الحاجة إلى الدولار؟ هو وين ماسك البلد؟ وين ضاغط على البلد؟ وين بده يوكع البلد؟ وين بده يزل البلد؟ وين بده يخضع البلد؟ بالدولار. انه انت بدك دولار لتشتري بنزين، لتشتري غاز، لتشتري مازوت، لتشتري طحين. يعني صرنا هلا كنا بالزمانات نحكي بالصاروخ وبالمدفع وبال، هلا نحكي بهول لانه هن المعركه هلا. طيب لتشتري دواء، لتستوري التجهيزات الطبيه، المواد الاوليه تبع الصناعه، ليمشي الصناعه، كثير مما نحتاجه كله بده دولار. طيب يجي البنك المركزي بيقول لك انا ما عندي دولار غطي هول كلهم، وما في يغطي كل شيء، والا انا بواجه مشكله. طيب نحن ما حفينا نواجه امريكا بامريكا ولا بالعالم. هل نستطيع، او نحن ما عم نجيب فكره جديده بس هي انه جديا نشتغلها بلبنان جديده، فينا نروح لنعالج هاي الملفات بمعزل عن الدولار دون الحاجه الى دولار، وان ننضغط بالدولار. يعني بتبسيط، انا بحب احكي الامور ببساطه وبحبش كثير المصطلحات. يعني بنقدر نلاقي دوله مثلا اقليميه صديقه قريبه بعيده، مثلا الحرف الاول من اسمها ايران، لانه كل العالم يفهم علي، انه يا خيي فيكن تبيعونا بنزين وتبيعونا، عم بحكي تبيعوا الدوله اللبنانيه، فيكن تبيعوا الدولة اللبنانية أو الشركات أو اللي بيشتري بلبنان بنزين، غاز، مازوت، فيول، مشتقات نفطية، بتروكيميائيات، وفينا نتوسع نروح على الاحتياجات التانية. هلا ضربت بس دول تانية كمان ممكن بدون دولار، مثلا تقبلوا منا عملة وطنية، تقبلوا منا الليرة اللبنانية. ممكن هيك شيء نروح نفتش نبحث ندق هيك بواب نسعى، لكن هذا نتيجة التجارب السابقة. بده اللبناني يقبل بالأول قبل ما نروح نعذب حالنا ونحكي مع الإيراني ومع غير الإيراني. وأنا ما حكيت بعد مع حدا، أنا هلا عم بادر على مسؤولية الشخصية. حتى الإخوان هلا بإيراني إذا حدا منهم عم يسمعني حيتفاجأ إنه السيد عم يحكي شغلة كبيرة ما حاكي معنا فيها بكل صدق، لأنه بالتجارب القديمة لما كان أخونا الحاج محمد فناش وزير كهرباء، رحت أنا على إيران وقعدت 15 يوم والتقيت مع المسؤولين وقعدت مع وزير الكهرباء بإيران وقعدنا نشتغل كهرباء وجبنا طرح ومشروع وما مشيوا فيه بلبنان. من هلأ قبل ما نعذب حالنا نروح على إيران، طبعا مش أنا حروح يعني، لكن قبل ما نحكي مع الإخوان الإيرانيين أو إذا في دول صديقة أخرى بهذا المجال، انه فينا نأمن احتياجات لبنان في كذا وكذا 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 وكذا، ما تاخذوا من عنا دولار ونحن عنا مشكله بالدولار، تاخذوا من عنا ليره لبنانيه. هذا بيعمل فتح كبير للبلد وبينقل البلد من حال الى حال. طيب مثل ثاني يا خيي، التبادليه بالبضائع ممكن ما ياخذ مني ليره لبنانيه، بس مقابل البنزين بياخد مني منتوجات لبنانية صناعية زراعية أي شيء. لبنان بالنهاية عنده شيء وإن كان محدود. في هيك إمكانية فينا نروح ندق أبواب، فينا نفتش، وهذا بيزبط مع إيران ومع غير إيران، التاني أسهل حتى دول أخرى بالمنطقة. طيب إذا فتحنا هيك باب، هذا شو بيعمل؟ بحرك الانتاج الصناعي، بحرك الانتاج الزراعي، بحرك عجلة الاقتصاد بالبلد، بيعمل فرص عمل، بيرفع سعر العملة اللبنانية لأنه بيقل الطلب على الدولار، ما بيعود بالكثرة الأولى، بده يضل في طلب حكما على الدولار بس بيتراجع الطلب، فبيطلع سعر قيمة الليرة اللبنانية بترتفع. له إيجابيات ضخمة، وما منضل مخنوقين وقاعدين مقابيل انه الامريكان حيحامونا، حيمنوا علينا، حيسمحوا للدولار يجي على لبنان، حيسمحوا للبنك المركزي قد ايه بيقدر يضخ، بكل صراحه يعني قد ايه بيقدر يضخ بالسوق. خلاص خلصنا، بنزيننا، اكلنا، شربنا، موادنا الغذائيه، مازوتنا، فيولنا، نقدر نروح نأمنه بدون حاجه للدولار او لاي عمله صعبه. هذا باب فرج كبير جدا للبنان، هذا بينقل لبنان من محل لمحل. أنا عم بحكي للشعب اللبناني لأقول له ما تيأس وفي خيارات، وعم بحكي للشعب اللبناني لأقول له بدك تساعدنا على المسؤولين اللبنانيين، إذا المسؤولين اللبنانيين قالوا لا بصراحة، إذا خافوا من الأمريكان مثلا، يعني من نضل خايفين من الأمريكان لا بيرحمونا ولا بيخلوا رحمة الله تنزل على هالبلد وعلى هذا الشعب، هذا مش مقبول، هذا مش مقبول. طيب هذا خيار بيقدر واحد يروح يشتغل عليه. هلا حنناقشه بشكل جدي مع المسؤولين اللبنانيين، واذا لقينا في شيء من المقبوليه حنبعث وفد من اخواننا يروحوا يلتقوا مع المسؤولين الايرانيين، مع دول اخرى، هلا ما بدي اسميها حتى ما احرجها، بس ايران بتحمل انه انا اسميها، يمكن دول اخرى اكون عم بحرجهم، ونروح نحكي بهذا الموضوع نشوف بنلاقي له حل ولا ما بنلاقي له حل. شيء ثاني، لما بنرجع لموضوع الصين، طيب انا كمان مش ان والله حكيت قبل شهرين ثلاثه وقلت الصين والتوجه شرقا وخلص، يعني انه عم نقيم الحجه على الحكومه وعلى المسؤولين وعم نقول للشعب اللبناني في خيارات، لا نحن رحنا تابعنا بالاسابيع القليله الماضيه بالحد الادنى لما شوي خفت قصه كورونا. طيب انا اليوم مش حكي خطابات، انا عندي معلومات قطعيه واكيده، أكيد أنا ده مش متأكد من شيء ما بحكي فيه، أنه الشركات الصينية جاهزة لتبدأ تجيب فلوس هي، وبدون كل هاي التعقيدات اللي منحكي عنها بلبنان، مش نحن ما نعطيهم فلوس، بيجيبوا فلوس على البلد. واحد مشروع القطار السريع والسكك الحديدية من طرابلس للناقورة، مش من طرابلس لبيروت بس، من طرابلس للناقورة. طيب هذا اذا بيصير بيجيب مال على البلد، بيجيب استثمار على البلد، بيعمل فرص عمل، وبيعمل نقله ضخمه بالموضوع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي، و و و و تصوروا قطار سريع من طرابلس للناقوره. الشركات الصينيه انا اقول لكم رسميا انه هلا الجماعه جاهزين، تفضلوا. بناء معامل كهرباء، الشركات الصينية الآن وبالاسم وبالعنوان وبالكل كله محدد، يعني جاهزين يجوا يبنوا معامل كهرباء وبي او تي، ما تدفعوا انت ولا فلس، بصير تفاهم مع الحكومة اللبنانية كيف يتم استرداد هذه الأموال. أكثر من هيك، نحن سألنا بالأيام القليلة الماضية أنه النفق اللي تاخد فيه قرار بين بيروت والبقاع على شطورة، واللي طبعا نتائجه ستكون كبيرة جدا على لبنان واقتصاد لبنان وضع الاجتماعي والتنقل بين المناطق والتوفير، و و و ما شاء الله في تنظير بالبلد على أهمية هذا النفق. هل أنتم جاهزون؟ الشركات الصينية جاهزة لأن تنفذ هذا المشروع كمان بي او تي. تفضل. هل أنا هم ما عم أقول مسؤول لبنانيين قالوا لا، بالعكس أنا بعرف في بعض المواقع في بعض الوزارات كانوا إيجابيين، فتحوا بواب، النقاش موجود ومفتوح، إجت الكورونا أجلت كل شيء. طيب هلأ الكورونا بلشت الناس تعايش معها وما عندنا وقت كتير نضيعه، أنا مع أنه هذا الموضوع ينحسن بشكل قاطع وبشكل جازم. طيب وتفضل يا لبناني، بتضل قاعد ناطر الأمريكان ليش؟ أنا أخذت كتير وقت، بتحملوني بعد شوي بصراحة. هون أنا بدي خاطب اللبنانيين لهم بصراحة، نحن الشعب اللبناني ما بيقدر يستمر هيك أنه نحن قاعدين ناطرين الأمريكان. هلأ في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ما بعرف قد ايه بتستمر، شهر اثنين، في حكي بسنة، البلد بيحمل سنة، واحد. اثنين، الفرنسيين والأوروبيين لا يرجعوا يمشوا صدر، بدهم موافقة الأمريكان. الدول العربية خصوصا الخليجية بمعزل عن استعدادها وحوافزها، بدها إذن الأمريكان. الأمريكان عم يستخدموا لبنان والاقتصاد اللبناني لتحقيق مصالحهم مش مصالح لبنان. لا يوجد شيء اسمه مصالح لبنانية في العقل الأمريكي وفي الوجدان الأمريكي وفي الحسابات الأمريكية، بل لا يوجد شيء اسمه مصالح أمريكية في لبنان. بكون أكثر من هيك، الشيء الوحيد الموجود في الحسابات الأمريكية هو مصالح إسرائيل، أمن إسرائيل، الحدود البرية مع إسرائيل، الحدود البحرية مع إسرائيل، النفط والغاز في مياهنا الإقليمية وإسرائيل، ومستقبل إسرائيل. هذا اللي عم يشتغلوا الأمريكان بلبنان. وإلا الشعب اللبناني بيموت بيحيا بيعيش بياكل بيشرب بيتداوى بيتعلم بيشتغل لا يعني شيئا للأمريكان، لا لرئيسهم ولا لسفيرتهم هاي اللي هون، لا يعني شيئا على الإطلاق. نضل قاعدين ناطرين الأمريكان، يعني ننتظر الجوع والذل والخضوع، هذا يعني ننتظر الأمريكان. أكثر من هيك، عليكم أن تأخذوا عبرة. كيف يتعامل الأمريكيون مع حلفائهم وأصدقائهم في العالم؟ يسلبونهم وينهبونهم ويحلبونهم ويسرقونهم ويهينونهم في كل يوم، ويهينونهم في كل يوم. مش بس الدول الإقليمية اللي عندنا بالمنطقة، حتى هاي الدول الأوروبية الكبيرة. آخر شاهد، رئيس الأمريكي بياخد قرار ينزل على ذمة الإعلام، ينزل القوات الأمريكية بألمانيا للنص بدون ما يحكي أصلا مع الحكومة الألمانية، أخذوا علم من وسائل الإعلام. صديق وحليف بالناتو. هو الأمريكان حبيبتي، هو الأمريكان. من يراهن على الأمريكيين ومن يراهن على الإسرائيليين. بيراهن على الإسرائيليين يجيب شريط مشهد الشريط الحدودي 24 أيار 2000، كيف العالم واقف على الشريط الشائك. واللي بيراهن على الأمريكان يجيب فيلم وصورة المروحية الأمريكية بفيتنام كيف عم تزت العالم من حلفائها وأدواتها الفيتناميين. الأمريكان هون بكل صراحة، نعم جايين عم يضغطوا على لبنان من أجل إخضاعه، من أجل إذلاله. لمصلحة من؟ لمصلحة إسرائيل، ليس لمصلحة سيادة لبنان وهم يخرقونها، وليس لمصلحة قوانين لبنانية وهم يدوسون عليها، وليس حبا بالشعب اللبناني وهم يعاقبونهم. أنا من يوم الأول لما بلش قصة العقوبات، من يوم الأول عاقبونا ما عندنا مشكلة، حطونا على لوائح الإرهاب ما عندنا مشكلة، عاقبونا ما عندنا مشكلة، بس ايش بتعاقبوا الشعب اللبناني؟ طيب انت يا امريكاني اذا عندك مشكلة مع سلاح حزب الله شو خص الشعب اللبناني؟ ليش بدك تعاقبه من الحدود للحدود؟ بأي إنسانية، بأي منطق، بأي دين، بأي قانون؟ بس ان هيك بيشتغلوا بالعالم، بيختلفوا مع النظام بيعاقبوا شعبه. هلا مع سوريا مختلفين مع رئيس الأسد، بده يعاقب الشعب السوري. وبكل العالم هيك، مختلف مع النظام بإيران بيعاقب الشعب الإيراني، مختلف مع النظام بفنزويلا بيعاقب الشعب الفنزويلي، وهكذا كوبا، كوريا الشمالية، وما شاء الله. هذا شو الأساس الإنساني تبعه؟ شو الأساس القانوني تبعه؟ بأي شرعة، بأي دين، بأي قانون وضعي مسموح الأمريكان يعملوا هيك؟ لا، إلا بمنطق التجبر والاستعلاء والاستكبار. من آخرها شوفوا، إذا حدا ناطر إنه يقلب بيئة المقاومة على المقاومة هو فاشل، وعم بيضيع وقت سنة وسنتين ومئة سنة. يأسوا من هذا الموضوع. إذا عم بتراهنوا إنه نحن منجوع أو منخلي البلد يجوع، أنا بقلكن ما حنجوع ولا حنخلي البلد يجوع، وأنا واثق من اللي عم بحكيه. إذا عم بتراهنوا إنه بالتجويع حنجي خاضعين أذلاء ونسلمكم بلدنا ورقاب بلدنا وأمن بلدنا يا أمريكان، ونصير تحت رحمة الإسرائيليين، هذا ليس واردا. حتى بموضوع السلاح، هلا شو اللي عم يعملوا البعض بلبنان؟ إنه إيه مزبوط يا أخي، حزب الله ما له علاقة بالفساد، ما له علاقة بالسياسات الاقتصادية السابقة، ما له علاقة، ما له علاقة، ما له علاقة. بس هلا نحن بمكان يا سيد يا حبيبنا لنقدر نجيب خبز، بدك تسلم سلاحاتك، سلاح مقابل الخبز، سلاح مقابل الطعام. لما بده يوصلونا لهي المعادلة، نحن عندنا معادلة، اكبر بكتير واهم بكتير واخطر بكتير ما حاحكي عنها هلا، هو حلله. عندنا معادله لهذا الموضوع، لكن نحن هالمعادله ما بنقبل نسلم فيها. بدي بسط الموضوع للبنانيين، مثل واحد قاعد ببستان وفي حوله ذئاب وفي عنده سلاح بيمنع الذئاب يفوتوا عليه ويقتلوا له ويموتوا ولاده، وعم بيعيش هلا بشكل او باخر عم بيعيش. بيجي بيقولوا له اعطينا سلاحك ولا من موتك من الجوع. طيب اذا اعطاهم سلاحه وعطوه خبز لياكل وفلتوا عليه الذئاب والوحوش، شو بيعمل؟ كيف بدافع عن موت ولاده؟ يعني انت جاي عم تقول له انا يا بدي اقتلك بالسلاح يا بدي اقتلك بالجوع. هاي المعادله البحكيه الان بلبنان. لبنان ما بيحمي شيء، لا قرارات دوليه ولا مجلس امن دولي. شوف هلا باليمن، هاي كنت تاركها للاخر ودي احكي فيها. باللحظه اللي هذا الامين العام تبع الامم المتحده الخاضع الذليل للسياسه الامريكيه بيحذف التحالف السعودي والعدوان الامريكي السعودي من لائحه الاعتداء على الاطفال، بنفس اليوم طيران السعودي بيرتكب مجزره بمحافظه صعده وبيقتل اطفال ونساء. هاي الله لا يفضحه لهذا الضعيف الخاضع الذليل. مين بيحمي الناس؟ لبنان مين بيحميه مقابل اسرائيل؟ طيب هذا الشعب الفلسطيني يا اخي ضم الضفه الغربيه او جزء من الضفه الغربيه، شعب فلسطيني كله عم يصرخ، الاردن عم يصرخ، الاوروبيين بيقولوا هذا خلاف القانون. شو؟ اذا ما الشعب الفلسطيني هو نزل بالضفه الغربيه وبالقطاع وبالداخل وبالخارج وحمل مسؤوليه، ما حدا بالمجتمع الدولي سائل عن شعب فلسطيني. ونحن بلبنان بعد تجربه من 1948 اللي بيحمي بلدنا وبيحمي سيادتنا وبيحمي مياهنا ونفطنا وغازنا وشعبنا وكرامتنا وامننا واعراضنا ونسائنا واطفالنا هو سلاحنا. واللي بده يحطنا بين خيارين، يا منقتلك بالسلاح يا منقتلك بالجوع، اقول له سيبقى سلاحنا في ايدينا ولن نجوع، ونحن حنقتلك، نحن حنقتلك، نحن حنقتلك. هذا مش وارد بالنسبة لنا على الإطلاق. خيارات عنا، لما منقول الاتجاه شرقا ما عم نقول سكر مع أمريكا ومع فرنسا ومع الغرب ومع العرب، لا عم نقول افتحوا كل أبواب شرقا وغربا. مين بالعالم إلا إسرائيل؟ حتى أمريكا نحن عدو وما أن عليها معها، بتساعدكم بلوا معها، إلا إسرائيل. مين بالعالم جاهز يساعدنا لنستغلي عن عمل الصعبة، يبيعنا بنزين وغاز ومازوت وفيول ومواد غذائية ودواء ومواد للصناعة و و و بالليرة اللبنانية؟ لازم نفتح معهم وما ننطر حدا ولا استرضاء حدا ولا إذن حدا. مين في دولة أو شركة بالعالم جاهزة تجي على لبنان تستثمر بي أو تي وتعمل مشاريع بالبلد؟ لازم نبوسهم بجبينهم ونقول لهم أهلا وسهلا وما ننتظر حدا. وغير هيك بدهم يموتوا هذا الشعب جوعا وذليلا، ونحن لن نقبل أن يحصل هذا لشعبنا في لبنان أبدا. بعد النقطة الأخيرة، هلا قطعنا الساعة ونص بس ما حملوني بعد كم دقيقة، موضوع قانون قيصر. أنا كنت بدي أحكي شوي عراق يمن، خلص بأجلهم، بعتذر من العراقيين واليمنيين لأنه كان لازم أحكي شيء حقيقي بهالوقت، لكن هلا بكتفي بآخر كم دقيقة. قانون قيصر لأنه سوريا ولبنان شيء واحد بهذا الموضوع. دائما أنا بآخر مقابلة كمان بالتلفزيون حكيت، نعم أنا برجع بصر، سوريا انتصرت في الحرب الكونية عليها، انتصرت عسكريا أمنيا سياسيا نفسيا، ما قدروا يخضعوها ولا يقسموها ولا يجزئوها، لا بالعسكر ولا بالأمن ولا بالسياسة ولا بالحرب النفسية. الآن قانون قيصر اللي بيعمل هذا الحصار الشديد على الدولة وعلى الشعب في سوريا، هذا القانون هو آخر الأسلحة الأمريكية. إذا اليوم بدي استدل على أن سوريا انتصرت في الحرب العسكرية والأمنية والسياسية والمعنوية، باستدل بلجوء أمريكا إلى قانون قيصر. لو كانت سويوة مهزومة ما بيحتاجوا قانون قيصر. هذا واحد. اثنين، هذا آخر الأسلحة، آخر الأسلحة، إنه منحاصر سويويا، منضغط عليها، ممنوع حدا يتعاون معها، بيع وشراء وتعاطي مع البنك المركزي السوري ومع البنوك السورية ومؤسسات الدولة. وتعرفوا الاقتصاد بسوريا أغلبه رسمي حكومي، ومنجوع الشعب السوري، منضرب له الليرة تبعه. طيب هذا حبا بالشعب السوري؟ تجويع الشعب السوري بيصير حبا بالشعب السوري؟ مثل ما حكينا قبل شوي عن الشعب اللبناني. بهذا السياق، أولا أنا أريد أن أقول، بدي أذكر بأول سنة سنتين من أحداث سوريا. أنا طلعت على التلفزيون وكان هيك خطاب على التلفزيون، يعني ما كان في جمهور، وكان إطلالة تلفزيونية، وحكيت وقلت وقتها جملة وبعض الناس قالوا أوف كبيرة وصغيرة ومدري شو. يومها كانت دمشق في وضع خطير، معركة في أوجة، وقلت إن حلفاء سوريا لن يسمحوا بأن تسقط دمشق، والترجم هذا لاحقا. اليوم أنا بحب أكد للشعب السوري، لكل إخواننا بسوريا، وللمهتمين بلبنان وبالمنطقة بمصير سوريا، حلفاء سوريا اللي وقفوا معاها بالحرب العسكرية وبالحرب الأمنية وبالحرب السياسية، وحتى لو كانت ظروفهم صعبة، لن يتخلوا عن سوريا في مواجهة الحرب الاقتصادية، ولن يسمحوا بسقوط سوريا في مواجهة الحرب الاقتصادية. أنا متأكد من هذا، وأنا واحد من الماكينة التي تعمل أنا وحزب الله على هذا الملف أيضا. هذا واحد. اثنين، بطبيعة الحال الدولة السورية بدأت عم تشتغل أقصى جهدها لاستيعاب مفاعيل وتداعيات هذا القانون وهذا الحصار. ثلاثة، الشعب السوري معني بالتضامن، بالصبر، بالتحمل، بالتكافل، بالتعاون بين بعضهم البعض، يحملوا بعضهم البعض ليعبروا هالمرحلة. وإذا حدا بده يضللهم ويقول لهم هدف هذه الخطوة هو تغيير النظام أو تغيير سياسي، بالحقيقة المستهدف هو الشعب السوري وإعادة الفوضى إلى سوريا في المناطق، لأنه أغلب سوريا الآن أصبحت آمنة وهادئة ومستقرة، وعودة الحرب الأهلية إلى سوريا وما شكل، من أجل قطع الطريق على هذه الأهداف الأمريكية الخبيثة. الأمر يحتاج إلى تكافل وإلى تضامن وإلى صبر وإلى بذل أقصى الجهود من قبل إخواننا السوريين حكومة وقيادة وشعبا، وأصدقاء سوريا كلنا عم نشتغل لنكون ليكونوا إلى جانب سوريا أيضا في هذا الجزء من المعركة. والذي قدم الدم والشهداء والمال والتضحيات وتحمل كثير من الصعاب من عام 2011 لليوم، لتبقى سوريا لا تقسم ولا تجزأ ولا تصبح أمريكية ولا تخضع لإسرائيل ولا تحكمها الجماعات التكفيرية، لن يسمح لقانون قيصر أن يلحق الهزيمة بسوريا. بالشق اللبناني بقانون قيصر، بعض اللبنانيين ما يفرحوا، بالعكس، قانون قيصر يلحق الأذى باللبنانيين كثيرا. يمكن السوري فرصه لاستيعاب تداعيات قانون قيصر تكون أكثر. طيب بالنسبة لنا كلبنان، واحد، سوريا هي المنفذ البري الوحيد للبنان اتجاه العالم، بس نحكي استيراد تصدير من البر، يعني سوريا، بس نحكي عن البحث عن أسواق لمنتوجاتنا الصناعية والزراعية والكذائية، يعني سوريا. طيب اللي بده يقفل علينا أبواب سوريا، يعني الأمريكان عم بيقولونا عندكم منفذ بري وحيد هو إسرائيل. من يدعو إلى إغلاق الحدود مع سوريا سيدعونا لاحقا لفتح الحدود مع إسرائيل، وهذه الحدود مع إسرائيل تفتح على مستوى بعض الدول العربية علنا، هذا غير مقبول في لبنان. طيب منفذ البري الوحيد للبنان سوريا، استيراد وتصدير سوريا، الذهاب إلى الأسواق سوريا، التبادلية التجارية والاقتصادية بين لبنان وسوريا قائمة حتى في أسوأ الظروف السياسية والعلاقات الثنائية. بالنسبة لأن سوريا كانت في الحاضر والمستقبل تمثل الفرصة الأكبر للشركات اللبنانية ليروحوا يشاركوا بإعادة الأعمار. حتى رئيس الحكومة اللبنانية السابق كان يطالب في المنتديات بأنه لبنان يجب أن يكون له حصته الكبيرة في أعمار سويريا. طيب هذا كيف في ظل قيصر، قانون قيصر؟ هذا يلحق الأذى بلبنان بالشعب اللبناني. أنا لا أقول أن على الحكومة اللبنانية أن تصارع أمريكا وتحارب، أنا بفهم هذا أمر غير وارد وغير ممكن وتكليف بما لا يطاق، لكن ما أنادي به وأطالب به أن لا نخضع لقانون قيصر، أن لا يكون القرار الرسمي أو الشعبي هو الخضوع لقانون قيصر. قانون قيصر يستهدف لبنان كما يستهدف سوريا، ويريد تجويع لبنان كما يريد تجويع سوريا. يعني يا أهلنا يا ناسنا يا شعبنا بلبنان، يا أخي كل الفرص المفتوحة قدامكم كشعب لتعيشوا حياة كريمة، لتأمنوا فرص عمل، ليصير عندكم صناعة وتبيعوا منتوجكم الصناعي، إنتاجكم الصناعي، ليصير عندكم زراعة وتبيعوا إنتاجكم الزراعي، ليصير عندكم اقتصاد منتج، ما تضلكم دولة عايشة على الصدقات وعلى القروض وعلى المساعدات وعلى الهبات الخارجية. كل الفرص المتاحة قدامكم جايين الأمريكان عم بيقفلوها، عم بيقفلوها. لا تجوعوا، لا تخضعوا، لا تسلموا رقابكم يا ريت للأمريكان، لإسرائيل، مثل ما عم بيصير بكل العالم العربي. وبرجع بقول كمان بهذا الموضوع، هذا ما حيصير بلبنان، لن يحصل هذا في لبنان، لن يحصل هذا في لبنان بكل أحوال. هلا بزيادة هلا بالختام، أنا بحب أقول للبنانيين بالتحدي الكبير اللي هلا عم نواجهه بالحرب، نعم مثل ما حكينا عن كورونا حرب، موضوع الاقتصاد والجوع واليوم حرب، وبدأ روحية حرب وعقل حرب وإرادة حرب وشجاعة حرب وثقة. نحن قادرين؟ نعم قادرين. نحن مش محتاجين الأمريكان؟ نعم مش محتاجين الأمريكان. والعالم كبير والعالم مفتوح والعالم فيه كتير خير وفيه كتير أصدقاء، وبإرادتنا الذاتية طبعا بتضامننا وتعاوننا بهذا المناخ اللي عم ينعمل بالبلد، بجو البلد للفتن والحروب الداخلية والأهلية والطائفية والمذهبية، هذا عم يتكامل. كل واحد بيشتغل للفتنة بلبنان هو عم يتكامل، هو عم يحمل جزء من الخطة اللي بدها توقع هذا البلد وتكسر هذا البلد وتزل هذا البلد وتجوع هذا البلد. هذا كله كمان مش لازم يكون مسموح فيه. على كل حال الله يعطيكم العافية، طولنا عليكم، نعتذر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.